بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أخ السائل: هل عليه أن يقصر إذا سافر إلى بلاد تقيم فيه أمه أو أبوه؟ أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: إذا نزلت في بلد لك فيها أهل أو ماشية فأتم الصلاة. فإذا كان إذا نزلت في بلدة لك فيها زوجة أو ما زال لك فيها مسكن وأبيك وأمك، فمكوثك عندهم يعتبر إقامة ولو لم تمكث إلا يوما واحد، اعتمادا على هذا الأثر الثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأما إذا لم يكن لك بيت تسكنه مع أهلك، ولم يكن لك أيضا بيت لأبيك وأمك، فأنت مسافر حتى وإن كان بيتا لأخيك أو لأختك أو لأعمامك أو لأخوالك، فأنت مسافر إلا أن تعزم على إقامة تنقطع بها رخص السفر، وهي على الصحيح عند الجمهور أكثر من 4 أيام. وقد بينا وجه الاستنباط 4 أيام في موضع آخر. يقول أخ: رجل ذهب إلى صاحب الرقية الشرعية فأخذ منه شربة من أجل بطنه، وهذه الشربة فيها رقية، هل يكون من طلب الرقية؟ إن كنت قاصدا الرقية دخلت في من استرقى، دخلت في الكراهة المذكورة. وأما إن كنت قاصدا الشربة ولا لم يقع في قلبك طلب الرقية، فإن شاء الله ما تدخل في الكراهة، لأن المقصود هي الشربة. ثم أيضا الشربات بعضها يعني تأتي ما زالت حبوبا ونبات وكذا، تستخدمها بدون أنت الذي تخلطها بالمياه، وتقرأ عليها إذا أحببت المعوذات والفاتحة وما تيسر من القرآن، فتشربها بنفسه. نوصي إخواننا الذي يبتدي بمرض أن يرقي نفسه، أن يرقي نفسه، لا يبقى متعلق بقراءة فلان أو فلان أو غيره. الحمد لله من فضل الله أن يسر على الناس الفاتحة، كل الناس يحفظونها، قل هو الله أحد والمعوذتين كل الناس كل المسلمين يحفظونها، فما أسهلها. أعظم صور في الرقية هي هذه 4 صور، والناس كلهم يحفظون. اقرأها بنفسك على يديك وانفث، ثم امسح موضع الألم وموضع المرض، وكرر كرر في أوقات مختلفة، كرر في صباحك ومسائك، في ضحاك، في جميع الأوقات، حتى ولو تقرأها في اليوم 50 مرة، بركة عظيمة. أولا أجر عظيم، من قرأ قل والله حتى عدل ثلث القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر: إنك لن تقرأ سورة أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فضائل عظيمة في قراءة هذه السور، والفاتحة أعظم سورة في القرآن. ثانيا رقية عظيمة جدا، رقية عظيمة جدا. وإن أحببت أيضا أن تفعل بطريقة شرب الماء أيضا فلا بأس، بالقراءة في الماء ثم تشربه من نفسك، تقرأ بنفسك في الماء ثم تشربه. وأهم شيء في ذلك أن تتوكل على الله، وأن تستيقن بالله سبحانه أنه ما أو سيفرج عنك، وتدعو بالشفاء عن حسن ظن بالله وثقة بالله، وإن شاء الله يذهب الله عز وجل المرض بإذن الله عز وجل. والله المستعان. يقول أخ ما حكم بيع الماء المرقي وأيضا الزيوت المرقية؟ من حيث الجواز جائز، ولكن بعض الناس يبالغ في ذلك، يبالغ فيبيعها بالأسعار الكبيرة، ونعم ويشق على الناس، وربما أيضا ما يقرأ إلا الشيء اليسير ثم يبيع بالأسعار المرتفعة، وبعضهم ربما يقرأ في برميل ثم يوزعه على الدباب بعدها. فهذا من الغش، والله المستعان. وعلى كل، من أخذ على الرقية مقابل أنه يتفرغ لخدمة الناس، أنه يشغل عن الأعمال وفرغ نفسه لخدمة المسلمين، فيجوز له أن يأخذ شيء من المال مقابل الرقية، ولكن لا يستغل المسلمون بهذه الصورة. فمجرد مثلا دبة من الماء الصحي ب1000 ريال أو ب500 ريال مقابل أن نقرأ فيها قل والله أحد المعوذتين، نعم لم يكن من هذه السلف القراءة في الماء. هو قد يعني يأخذون بالعمهم، لا بأس عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. فقد أفتى جمع من أهل العلم بذلك، منهم شيخ الإسلام وابن القيم، وكذلك نعم الشيخ ابن باز والعثيمين من المتأخرين، وأيضا يوجد غيرهم من السلف من أفتى بذلك. لعموم الحديث عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، فلا بأس، مع أننا نفضل الطريقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القراءة والنفث في اليدين والمسح على موضع المرض، أو القراءة والنفث مباشرة على موضع المرض. قراءة الفاتحة سبع مرات، لا ما نعلم دليل على التحديد، لكن سواء قرأ 3 أو 5 أو 7 من باب أنه وتر فأمر لا بأس، إن الله وتر يحب الوتر. يقول امرأة خرجت بدون إذن زوجها فطردها إلى بيت أبيها، فجلست أسابيع عند أبيها، هل يجوز للولد أن يزور أمه في بيت أبيها؟ نعم، هي مخطئة بالخروج بدون إذن الزوج، يجب على المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها، فمعنى أن غير المسجد يجوز له أن يمنعها منه. والمرأة الأصل فيها ملازمة البيت، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الأصل في المرأة ملازمة البيت ولا تخرج إلا بإذن الزوج. وبالمقابل أيضا ينبغي على الزوج أن يوسع على امرأته، وبعض النساء يريدها أن تكون مثل المسجونة، هذا ربما يؤدي بها إلى أمراض واكتئاب نفسي ملازمة البيت، فالنساء يحببن الخروج كما هو حال البشر، يحبون أن يتنفسوا وأن يأخذوا الهواء الجميل، فحبسها دائما هذا فيه مشقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ينبغي أن يخرجها وينزهها ويأذن لها في الخروج إلى الأماكن الطيبة، إلى حلقات العلم أو إلى بيت أبيها وأمها وأقاربها، ولا يشدد عليها. وأيضا تصرفه بطردها أيضا لا ينبغي، فالله عز وجل منع الرجال أن يخرجوا النساء حتى في حال الطلاق وقد طلقها إلا أن تأتي فاحشة مبينة. قال الله عز وجل: يا نبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين فاحشة مبينة، فلا يجوز له أن يطردها على هذا الحال. وعلى كل إن يجوز للولد أن يزور أمه، وليس للأب أن يمنعه من ذلك، وينصحون أيضا وينصح الزوج بإعادة امرأته، والله المستعان. ومما ينبه عليه أن الخروج يكون إلى خروج لا فتن فيه، إذا أخرجها فلا يخرجها إلى أماكن فيها الفساد وفيها المعاصي، وإذا احتاجت للسوق خرج معها لكثرة الفساد في الأسواق. يقول: ما حكم من وجد مالا يسيرا في شارع سوق مثل 500 ريال، هل يعرفه؟ 500 ريال اليمني لا يلزم تعريفها، لا سيما في مثل هذا الموضع شارع سوق، أن سيعرفها وهو مبلغ زهيد، فمثل هذا يجوز له أن يأخذها وأن ينتفع بها إذا كان في حاجة لها انتفع بها، إن كان في غنية عنها فالأفضل أن يخرجها إلى مستحق فله أجرها ولصاحبها أجره. وإن كانت في مكان محصور داخل بقالة، داخل مسجد، داخل مكتبة، فيسأل الموجودين الحاضرين. الزهيد، الشيء الزهيد، الضابط الذي يعرف والذي لا يعرف. يقول أخ: ما ضابط اللقطة التي يجب تعريفها؟ بعض أهل العلم ضبطها بما يقطع به يد السارق، فكم تقطع يد السارق؟ بكم تقطع؟ في ربع دينار من الذهب. كم يساوي بالجرامات؟ الدينار أولا كم يساوي؟ الدينار يساوي 4 جرامات وربع، فربع الدينار جرام وربع ربع الجرام. هذا تحديد التضاهي الإمام مالك رحمه الله، وتحديد لا بأس به، له وجه من النظر. وهناك قول آخر وهو الذي ارتضاه الإمام أحمد وأصحابه، وهو أنه يرجع إلى العرف، ما عد عرفا كثيرا فيعرف، وما عد زهيدا ويسيرا فلا يلزم تعريفه، وهذا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن، وهذا أقرب، لأن ما لم يحدد شرعا نرجع فيه إلى اللغة، فإن لم نجد في اللغة رجعنا فيه إلى الأعراف، فهذا أقرب أنه بحسب العرف واختلاف الأماكن والأزمان، والذي ارتضاه الإمام العثيمين رحمه الله فهو أقرب. والقول الثاني أيضا له قوة، لكن القول الأول قد يكون في بعض الأماكن في أقل منه يعتبرونه كثيرا، فمثلا الجرام من الذهب في هذه الأيام مثلا قد يكون 10,000 ثمنه، وربع الجرام 2500، يعني في 12,500 يعرف، طيب قد يجد 10,000 8,000 في بعض الأماكن الذي يعيش أهلها في فقر، ستجده يعني متحسرا عليها كثيرا، ويبحث عنها اليوم واليومين والثلاثة وربما أكثر، فيختلف باختلاف الأماكن والأزمان. فما كان يسيرا يعرف، فما كان يسيرا لا بأس أن يعرفه شيئا يسيرا يوم اليومين الثلاثة إذا لم يكن فيه مشقة الأسبوع ونحو ذلك. وأما إذا كان نعم ليس من الأشياء اليسيرة في عرف الناس فلا يجوز له نعم فيجب عليه أن يعرفها عاما كاملا. لحديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال عرفها سنة فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإلا فشأنك بها. في هذه الأيام يستخدم هذه الوسائل التي انتشرت بين الناس للرسائل في الجوالات وكذلك لا بأس أن يدخلها أيضا في صحائف في بعض الصحف والله المستعان. يقول أخ السائل ما حكم فتح محلات أو شبكات إنترنت وأصحاب الشبكات عامتهم يستخدمونها أو عامة من يشترك معهم يستخدمها في أمور محرمة؟ هذا هو الواقع أنه صار كثير من الناس لا صار كثير من الناس يستخدمونها في الحرام فأكثرهم يرى فيها النساء ويرى فيها ويقر فيها التصاوير تصوير ذوات الأرواح وكذلك تضيع الأوقات فيها. نظر الرجال إلى النساء ونظر النساء إلى الرجال. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويستخدمونها أيضا كثير منهم في سماع الأغاني وفي النظر إلى الأفلام الخليعة. والله المستعان. وعلى هذا فطالما صار عامة المشتركين يستخدمونها في المحرم ربما ما يسلم له ولا 5%. فالواجب هو ترك العمل بهذه الأعمال إلا أن تيسر له مكان يستخدمونها في الحلال عند أهل السنة ويشترط عليهم أن لا يستخدمونها إلا في الحلال فلا بأس. وأما على الحال الموجود بين عامة الناس فالواجب هو ترك هذا العمل. وفي مسند الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أبدلك الله خيرا منه. من ترك شيئا لله ما سيضيعه الله سيخلفه الله بالخير وإذا كان عملك مباحا لا شبهة فيه تبقى مطمئن البال منشرح الصدر طيب النفس تأكل الحلال لا يشوبه شيء من الحرام. وإذا تجرأت على ما فيه شبهة ومعصية ربما إذا كان فيه الحرام تأكل السحت وإذا كان شبهة فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام يوشك أن يقع في الحرام. يقول الأخ رجل قام إلى الركعة الثانية ثم شك أنه ترك سجدة في الركعة التي قبلها. إن كان الشك دائما يأتي فلا يلتفت إليه وإن كان شكا ما الشك ما يأتيه إلا في هذه المرة فيرجع ويأتي بالسجدة التي نسيها إذا كان ذكر ذلك عن قرب. وأما إذا لم يذكر إلا بعد أن انتهى فيأتي بركعة كاملة فيعيد ركعة كاملة. هل هناك دليل على مشروعية تحريك الأصبع في الجلسة بين السجدتين أو لعله أيضا أراد الإشارة كذلك؟ أما ما يتعلق بالإشارة فهي ثابتة في التشهد في جلوس التشهد الأول والأخير. وأما في القعود بين السجدتين فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وما جاء من بعض الروايات التي تشعر بذلك أنه جلس فأشار مبينة بالأدلة الأخرى أن ذلك الجلوس كان عند التشهد. وأما التحريك فلم يثبت تحريك الإصبع، لم يثبت لا في جلوس التشهد ولا في الجلوس بين السجدتين. وما جاء عند بعض أهل السنن من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه جعل يحركها، فهي زيادة شاذة، شذ بها زائدة بن قدامة. وقد روى الحديث 12 راويا لم يذكروا هذه اللفظة، لم يذكروا هذا اللفظ وهو تحريك الإصبع، وإنما ذكروا الإشارة فقط، ومنهم سفيان الثوري وشعبة وآخر. فهي زيادة شاذة ولا يعمل بها. أحسنت ما شاء الله. يقول حديث عبد الله بن زيد الذي مر معنا بالعصر وفيه وتحول الناس معه، حكم عليه الشيخ الباني بالشذوذ في السلسلة الضعيفة رقم 5629. أحسنت. تفرد بها محمد بن إسحاق عن بقية الروح. أحسنت. يقول أخ السائل هل الحركة والوسوسة تبطل الصلاة؟ الحركات الكثيرة المتوالية تبطل الصلاة بالإجماع، نقله ابن قدامة صاحب الشرح الكبير. والكثيرة المتوالية تضبط بالعرف، ما عد عرفا أن هذا حركات كثيرة وهي متوالية أفسدت صلاته. وأما الحركات الكثيرة التي ليست متوالية فلا تبطل، وكذلك الحركات القليلة لا تبطل. وقد تقدم معنا في موضع آخر ذكر أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية الحركة في الصلاة للحاجة. وأما الوسوسة فهي أيضا لا تبطل الصلاة وإن كانت تذهب عليك أجر الصلاة. لحديث أبي هريرة في الصحيحين قال فإذا ثوب للصلاة أدبر الشيطان، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. قال فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فليسجد سجدتين وهو جالس، أي سجدتي السهو. الشاهد أن صلاته لم يحكم عليها بالبطلان مع قوله صلى الله عليه وسلم حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، ومع ذلك أمره بسجود السهو فحسب. إذن تذهب عليه الوسوسة، تذهب عليه الخشوع وأجر الصلاة، والبطلان لا تبطل الصلاة.